أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. مسألة والكلام فيها حول مقتضى القاعدة أو الأدلة فيما إذا دفع إنسان لغيره مالا ليصرفه في شيء معين، فهل للمدفوع له المال أن يأخذ قسما من هذا المال لنفسه إذا كان ينطبق عليه العنوان الذي حدده الدافع؟ والكلام كله إذا لم تكن هناك ولاية على المال بالنسبة للمدفوع إليه المال، وأما إذا كان له ولاية فلا كلام، كما إذا دفع شخص الخمس للحاكم الشرعي أو دفع له مجهول المالك، فإن للحاكم الشرعي الولاية على هذا المال. فإذا وجد نفسه ممن يستحق المال أخذ منه، فلا بد من الالتفات إلى أن محل الكلام هو ما إذا لم يكن للمدفوع له المال ولاية إلا من قبل الدافع وليس له ولاية شرعية، كما لو دفع لي شخص مالا أن أدفعه لطلاب العلم أو للفقراء وليس لي ولاية إلا من قبل هذا الدافع. وهنا صور ثلاث ذكرها المصنف. الصورة الأولى أن تقوم القرينة على عدم رضا الدافع بأخذ المدفوع له المال جزءا منه، كما إذا أعطى الدافع مبلغا من المال للمدفوع إليه من أول الأمر، ثم أعطاه المبلغ أعطاه المال وقال اصرفه في الفقراء، فإن إعطاءه مقدارا من المال في أول الأمر قرينة على أن لا يأخذ شيئا لنفسه من هذا المال المدفوع، لأن الدافع أعطاه نصيبه من أول الأمر. أو إذا دفع صاحب المال
المال للمدفوع إليه وطلب منه أن يصرفه في الفقراء مثلا، ثم بعد ذلك أعطاه مبلغا من المال، فإن إعطاءه مبلغا من المال قرينة عرفية على أن لا يأخذ شيئا لنفسه من هذا المال المدفوع له، لأن الدافع أعطاه حصة وعين له مقدارا. وحكم هذه الصورة واضح، وهو أنه لا يجوز للمدفوع إليه أن يأخذ لنفسه شيئا من هذا المال مع قيام القرينة، لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه، والمفروض عدم وجود الإذن والرضا. هذا الحكم بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية، أن تقوم قرينة على جواز أخذ المدفوع إليه مقدارا من هذا المال المدفوع، سواء كان مساويا لما يدفعه لغيره أم أزيد أم أنقص، كما إذا دفع شخص لآخر 10,000 دولار، هذا حصلت المولى، وقال ادفعها لطلاب العلم، فاحتار المدفوع إلى وقامت قرينة على أن للمدفوع إليه أن يأخذ من هذا سواء مساويا أم أزيد أم أنقاص لما يدفعه لغيره. وحكم هذه الصورة، لا، وقال له مثلا وخذ ما شئت وما شئت، على كل حال، وحكم هذه الصورة الجواز. كما هو واضح لوجود الإذن، إنما وقع الإشكال في هذه الصورة إذا قال الدافع أعطي المجتهدين 1,000 دولار والمشتغلين 500 دولار، وكان الدافع يعتقد عدم اجتهاد المدفوع إليه فله أن يأخذ 500، وكان المدفوع إليه يعتقد اجتهاد فله أن يأخذ 2,000. فهنا أفاد المصنف بأنه إن كان الملحوظ لدى الدافع عنوان الصنف على وجه الموضوعية، يعني على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية، كما إذا قال له أعطي المجتهدين 1,000 والمشتغلين 500 على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية، فحينئذ يجوز للمدفوع إليه أن يأخذ بمقدار ما يعتقده في نفسه، وأما إذا كان الملحوظ لدى الدافع عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار، يعني على نحو القضية الخارجية. بأنه أراد مجتهدين معينين في الخارج ومشتغلين مخصوصين في الخارج، وليس كل من انطبق عليه عنوان الاجتهاد أو الاشتغال، فحينئذ يلزم مراعاة قصد الدافع. فبما أن الدافع لا يرى المدفوع إليه مجتهدان، فيلزمه أخذ حصة المشتغلين. وهذا التفصيل والبيان لعبارة المصنف على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية مستفاد من بيان السيد الخوئي، هكذا شرح عبارة المصنف. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن لا تقوم قرينة على عدم رضا المال الدافع بالأخذ، ولا تقوم قرينة على العكس أي على عدم رضا الدافع بالأخذ، فلا قرينة على الجواز ولا قرينة على العدم. وهنا ذكر المصنف أقوالا أربعة. القول الأول هو عدم جواز الأخذ مطلقا، سواء بمقدار ما يعطي الآخرين أو أزيد أم أنقص، فعلى كل حال لا يجوز للمدفوع إليه أن يأخذ لا مساويا لغيره ولا أزيد ولا أنقص. وهذا ما ذهب له الطوسي في المبسوط، وابن إدريس في باب الزكاة من السرائر، وكذلك المحقق الحلي في النافع، وغيرهم من الأعلام. القول الثاني، جواز الأخذ بشرط عدم الزيادة على الغير، فيجوز للمدفوع إليه أن يأخذ بمقدار ما يدفعه لغيره، ما دامت عبارة الدافع مطلقة. وهذا القول ذهب له أيضا الطوسي في كتاب النهاية وليس في المبسوط، وذهب له ابن إدريس في السرائر أيضا لكن في باب المكاسب والمتاجر، والمحقق الحلي لكن في الشرايا وليس في النافع إلى آخره. القول الثالث، ما ذهب له ابن البراج وهو التفصيل، فإن كانت الصيغة الصادرة من الدافع بلفظ ضع هذا المال في الفقراء وما شاكل، مثل خله للفقراء، فلا يجوز حينئذ للمدفوع إليه أن يأخذ شيئا. فيجوز له أن يأخذ من ذلك. وأما إذا قال الدافع ادفعه للفقراء، وليس ضعه أو خله للفقراء، بل ادفعه للفقراء، فحينئذ لا يجوز للمدفوع إليه أن يأخذ شيئا، لأن المطلوب منه الدفع للفقراء وليس وضع المال أو تخليته للفقراء. وهذا يرجع إلى ظهور العرفي للفظ ضعه وللفظ ادفعه. القول الرابع: ما ذهب له المقداد السيوري أو ما حكاه المقداد السيوري عن بعض الفضلاء من أنه إذا قال الدافع هذا المال للفقراء جاز للمدفوع إليه أن يأخذ منه، وأما إذا قال الدافع أعطه للفقراء فتفصيل. فإن علم الدافع فقر المدفوع إليه فلا يجوز له أن يأخذ من هذا المال، وذلك لأنه لو أراد أن يعطي هذا المدفوع إليه لخصه بالذكر، ما دام يعلم أنه فقير لقال ادفع هذا المال للفقراء وخذ لنفسك منه، خصوصا وأنه يعلم بأنه فقير. وأما إذا لم يعلم فيجوز للمدفوع له أن يأخذ من هذا المال. إذن فأقوال أربعة: القول الأول عدم الجواز مطلقا، القول الثاني الجواز بشرط عدم الزيادة على الآخرين، القول الثالث التفصيل بحسب العبارة، إذا كانت العبارة ضعه فيهم جاز له أن يأخذ، إذا كانت العبارة ادفعه لهم لم يجز له أن يأخذ، القول الرابع التفصيل، إذا قال هو للفقراء جاز، وأما إذا قال أعطه للفقراء فتفصيل، إذا كان يعلم أنه فقير فليس له أن يأخذ، وإذا لم يعلم فله أن يأخذ. وهذه المسألة يا مولاي الشيخ الأعظم ما ذاكرها عبثا ولا جزافا، لأن يعرف أن الطلبة في عرضة لها المسائل. يعطيك واحد يقول لك ها أوزع على الطلبة ولا عطى الفقراء ولا وإلا، فالآن أنت تحتار أنا ليه ولا ها أنا الفقير أوزعه في النهاية مجانا. فالآن طبق الأقوال على نفسك، أي صورة؟ الصورة الأولى، لو الصورة الثانية، لو الثالثة، والثالثة أي قول منها مولاي؟ هذه مسألة ابتلائية، إذا ما ابتليت بها ستبتلى بها، جهز نفسك وتذكرها اليوم الموعود مولانا. طبق هذا المقدار. قال مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيلة يكون المدفوع إليه منهم، قال له وزع على الطلبة وهو منهم، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع، ما له ولاية شرعية مثل الحاكم الشرعي، الحاكم عنده ولاية، لو دفع له المخمس الخمس خلاص ما يحتاج إلى ولاية من الدافع، الحاكم الشرعي له ولاية، لكن هنا لا، المال ليس خمسان، المال مثلا مجهول المالك فرضا، أو لا مال مملوك لهذا الدافع قال هذا صدقة أعطه للفقراء مثلا، فلا ولاية له إلا من قبل نفس الدافع. كمال الإمام، هذا مثال للعكس، يعني اللي تكون هناك ولاية من غير الدافع، كمال الإمام الخمس يعني أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم. فله صور: إحدى أن تظهر قرينة على عدم جواز رضاه بالأخذ من، كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعد الدفع أعطاه، ولا إشكال في عدم الجواز، عليكم السلام، ولا إشكال في عدم الجواز لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه. الثانية أن تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذ من مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد، ولا إشكال في الجواز حينئذ، إلا أنه هنا الإشكال هنا، إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كان عين الدافع للمجتهدين ألف وللمشتغلين 500. واعتقده الدافع، الدافع يعتقد أن المدفوع لا مشتغل، وهو يعتقد في نفسه اجتهاد. ماذا يصنع الآن؟ يأخذ 1500، هو يريد 1000، ولا مجتهد مولانا. والتحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه، إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية يعني على نحو القضية الحقيقية، كأن يقول ادفع إلى كل مشتغل كذا وإلى كل مجتهد كذا وخذ أنت ما يخصك، خلاص بعد يأخذ الاجتهاد. وإن كان لا على وجه الداعي، بأن كان عنوان الصنف داعيا، وإلا هو لاحظ القضية الخارجية، يقول اللي في الخارج أنا نعرفهم المجتهدين 10 فلان وفلان وفلان وفلان، والمشتغلين 15 فلتان وعلان وزيدان وانت واحد منهم، فهنا يلاحظ القضية خارجية. كان المتبع اعتقاد الدافع، لأن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد الواقع. الثالثة، ألا تقوم قرينة على أحد الأمرين ويطلق المتكلم وقد اختلف فيه كلماتهم، بل كلمات واحد منهم، فضاع عن كلماتهم الواحد من الأعلام، مثل الشيخ الطوسي لا قول أول قول ثاني، ابن إدريس كما يتضح لك الآن، والمحقق الحلي، بل كلمات واحد منهم. فالمحكي عن وكالة المبسوط، هذا الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الوكالة، وزكاة السرائر، ابن إدريس في باب الزكاة من السرائر، ومكاسب النافع، يعني المحقق في النافع، وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد تحريم الأخذ مطلقا. الآن القول الثاني، وعن النهاية، يعني الطوسي له قولان في المبسوط قول وفي النهاية قول، ومكاسب السرائر، يعني ابن إدريس لا قول وقولان في كتاب واحد وهو السرائر، لكن في باب الزكاة قال بالحرمة، في باب المتاجر قال بالجواز، والمحقق الحلي كذلك، في النافع قال بالحرمة، في الشرائع قال بالجواز، والتحرير والإرشاد والمسالك والكفاية أنه يجوز له الأخذ منه إن أطلق الدافع، يعني أطلق العبارة من دون زيادة على غيره، ونسبه في الدروس إلى الأكثر وفي الحدائق إلى المشهور، وفي المسالك هكذا شرط كل من سوغ له الأخذ، يعني اللي جوز الأخذ اشترط هالشرطين، أن يكون الدافع أطلق العبارة، أن يكون المدفوع لا يأخذ أكثر من غيره. وعن نهاية الإحكام والترقيح والمهذب البارع والمقتصر الاقتصار على نقل القولين، هؤلاء الأعلام الثلاثة أو الأربعة ما ذكروا إلا القولين، الحرمة مطلقا، الجواز بهذين الشرطين. الآن القول الثالث، وعن المهذب البارع حكاية التفصيل بالجواز، إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم أو ما أدى معناه يجوز لا يأخذ، والمنع إن كان بلفظ ادفع. القول الرابع، وعن التنقيح عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء جاز، وإن قال أعطه للفقراء، هنا تفصيل، فإن علم الدافع فقر المدفوع إليه لم يجوز، إذ لو أراده لخصه يعطيه المال هو أو يذكره، وإن لم يعلم جاز. ثم يذكر المصنف الدليل على حرمة الأخذ في هذه الصورة الثالثة وجواز الأخذ، ولا يحتاج لذكر دليل كل قول من الأقوال الأربعة، لأن الدليل على القول الثالث والرابع واضح، وهو الظهور العرفي لللافظ، فيبقى الكلام حول القولين الأولين، عدم الجواز مطلقا والجواز بما ذكر من الشرطين. أما الدليل على عدم جواز الأخذ فذكر المصنف دليلين، الدليل الأول الظهور اللفظي في مغايرة المأمور بالدفع للمدفوع إليهم، حيث إن الظاهر من قول الدافع ادفع هذه الألف للفقراء هو الظاهر، هو أن المأمور بالدفع يغاير المدفوع إليهم، لأنه قال ادفعه للفقراء، يعني أنت الدافع لهم، وإذا كنت الدافع لهم فأنت غيرهم، إذ لا معنى لأن تدفع الشيء لنفسك. ويؤيد هذا الظهور العرفي مؤيدان فقهيان. المؤيد الأول ما ذكره بعض الأعلام كالمحقق الحلي من أنه، دير بالك أغاتي شيخ عيسى دير بالك، إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها، كما إذا قالت لك مؤمنة رشيدة بالغة زوجني طالب علم، مو لبالك ها يلا هذا موجود زوجت موكلتي نفسي، لا تزوجها من غيرك إلا إذا أذنت لك، هكذا ذكروا. المؤيد الثاني ما ذكره الأعلام فيما إذا وكل شخص آخر في شراء شيء له، كما إذا قال شخص لآخر وكلتك أن تشتري لي حنطة، وكان الوكيل ممن عنده حنطة، فهنا ذكر العلماء بأنه ليس للوكيل أن يشتري لموكله من نفسه ومما يمتلكه من الحنطة، بل من غيره. هذا إذن الدليل الأول مع مؤيديه. إذن فإذا قال شخص لآخر ادفع هذا المال للفقراء لم يجوز للمدفوع إليه أن يأخذ لنفسه من هذا المال ببركة ظهور العرفي، ومؤيد هذا الظهور ببعض الفتاوى الفقهية. الدليل الثاني صحيحة ابن الحجاج المسندة في التحرير للإمام الصادق عليه السلام، وإن كانت في التهذيب للشيخ الطوسي وردت مضمرة بلسان سألته، وإن كان لا يضر هذا الإضمار من قبل عبد الرحمن بن الحجاج جليل القدر كما قيل، فلا يناسبه إلا أن يروي عن الإمام الصادق أو الكاظم عليهما السلام، والأمر سهل. سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج أو في مساكين وهو يحتاج أن يأخذ منه لنفسه ولا يعلمه هو، يعني ولا يعلم أنه هو محتاج، يعني الدافع ما يعلم أن المدفوع إليه محتاج، قال له ادفع هذا المال للمحاويج والمساكين وهو لا يعلم أن المدفوع إليه مسكين ومحتاج. قال شوف المسألة من زمان، يعني مو توهم لبالك مولاي، من تلك الأيام، قال لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه، فدلت على عدم جواز أخذ المدفوع له المال شيئا لنفسه إلا بإذن الدافع. هذان هما الدليلان للقول بالتحريم. وأما الدليل على القول بجواز الأخذ فأشار المصنف أيضا لدليلين. الدليل الأول هو أن العنوان المدفوع إليه شامل للمدفوع له، فإن العنوان هو الفقراء أو طلاب العلم، وهذا العنوان يشمل المدفوع له. كما أن الغرض منطبق عليه، وبالتالي فللمدفوع إليه أن يأخذ ما دام العنوان يشمله والغرض كذلك. إن قلت بأن الظهور لللفظ كما تقدم لا يشمل المدفوع له، بل يقتضي المغايرة بين المدفوع له والمأمور بدفعه لهم، قلت لا نسلم بهذا الظهور المدعى، وعلى فرض التسليم بهذا الظهور المدعى اللغة يعني هذا الظهور اللغوي المدعى، إلا أن هناك ظهور عرفي آخر لأجل الغرض، من كون المال يدفع للفقراء بشمول هذا المدفوع إليه المال، وأن له أن يأخذ منه. نعم، إذا كان هناك إذا كان الدافع دفع المال ملاحظا العنوان على نحو القضية الخارجية، فحينئذ ليس للمدفوع إليه أن يأخذ منه، لأن الدافع لاحظ أفراد مخصوصين على نحو القضية الخارجية، وليس المدفوع إليه من منهم. الدليل الثاني، الروايات، وأشار المصنف لثلاث من هذه الروايات. الرواية الأولى صحيحة سعيد بن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم. فدلت على جواز أن يأخذ المدفوع له المال شيئا لنفسه. الرواية الثانية صحيحة أو حسنة الحسين بن عثمان، عبر عنها بالصحيحة أو بالحسنة لأجل وجود إبراهيم بن هاشم، واختلف أنه موثق أو ممدوح. في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له، أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمي له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره، وهي واضحة الدلالة في جواز أن يأخذ المدفوع له من هذا المال. الرواية الثالثة صحيحة ابن الحجاج الأخرى، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، هذا المدفوع إليه؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمى إلا بإذنه، وهي واضحة الدلالة على أنه إذا لم يعين له شيء موضع معين جاز له أن يأخذ. وأما إذا عين له موضعا معين لم يجوز له أن يأخذ لنفسه. إذن فهناك دليلان يدلان على القول الأول وهو التحريم، وهما الظهور وصحيحة ابن الحجاج، وفي مقابل ذلك دليلان يدلان على الجواز وهو أيضا الغرض المصحوب بالظهور اللفظي العرفي وليس اللغوي، وروايات ثلاث. فما هو الحل حينئذ؟ جاهز؟ جاهز ها؟ جاهز مولاي، خلاص يتفضل تحمل. خب فما هو العلاج حينئذ وما هو مختار المصنف؟ فأفاد المصنف بأنه تارة نتكلم بلحاظ الظهور وتارة نتكلم بلحاظ الأخبار. أما بلحاظ الظهور فهناك ظهور لغوي وهناك ظهور عرفي وهناك ظهور مستفاد من القرائن الخارجية. فإذا كان هناك ظهور مستفاد من القرائن الخارجية يقدم هذا الظهور على الظهور العرفي والظهور اللغوي، وإن لم يكن هناك قرائن خارجية يقدم الظهور العرفي على الظهور اللغوي. فإذا قال الدافع ادفع هذه الألف درهم في الفقراء، فإن الظهور اللغوي أن هذه الألف تدفع للفقراء وليس المدفوع إليه منهم، لكن هناك ظهور عرفي أن له أن يأخذ، أو هناك قرائن خارجية فله أن يأخذ. هذا بحسب الظهور. وأما بحسب الأخبار المتعارضة وهي رواية ابن الحجاج الدالة على الحرمة والروايات الأخرى الثلاث الدالة على الجواز، فيمكن أن يقال بأن هذه الروايات ليست تعبدية وليست بصدد بيان الحكم التعبدي، إنما هي بحسب الظاهر بصدد بيان مراد المتكلم عرفا حينما يقول ادفع هذه الألف للفقراء. فليس الإمام في مقام بيان الحكم التعبدي، بل في مقام بيان ما يستظهر من قول الدافع. وبناء على ذلك فتحمل الأخبار المجوزة الثلاثة على ما إذا كان غرض المتكلم هو دفع المال للعنوان على نحو القضية الحقيقية فله أن يأخذ. وأما رواية ابن الحجاج المانعة فتحمل على ما إذا لم يعلم الآمر الدافع يعني بفقر المدفوع إليه وكان لحاظه على نحو القضية الخارجية فحين ذل ليس له أن يأخذ. وإن أبيت عن ذلك وقلت بأن هذه الأخبار بصدد بيان الحكم التعبدي وليس لما في مقام الاستظهار، فبناء على ذلك إذا وجد مرجح أخذنا بالخبر الذي له مرجح، وإن لم يوجد مرجح وقلنا بالتخيير جاز الأخذ بأي من الخبرين. وأما إذا لم يوجد مرجح في البين ولم نقل بالتخيير كما مر عليك في بحث التعارض مفصلا، فحينئذ تتساقط الأخبار المتعارضة، وبعد التساقط نرجع لما يظهر من اللفظ إذا كان له ظهور في شيء معين، وإن لم يكن له ظهور فالجاري أصالة عدم جواز الأخذ، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. قال: والذي ينبغي أن يقال، أما من حيث دلالة اللفظ الدال على الإذن في الدفع والصرف فإن المتبع الظهور العرفي، وإن كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره، كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت لللفظ المجرد عن تلك القرائن. ثم إن التعبد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بعد، فالأولى حول حمل الأخبار المجوزة على ما إذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون آخر، وحمل الصحيحة المانعة على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمر بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعيا إلى الدفع لا موضوعا، يعني على نحو القضية الخارجية، ولما لم يعلم المسكنة في المأمور لم يحصل داع على الرضا بوصول شيء من المال إليه. ما لاحظه؟ لأن لاحظ على نحو القضية الخارجية غيره، أنه ما يعلم أنه فقير. ثم على تقدير المعارضة لو سلمنا أنها في مقام بيان حكم تعبدي، فالواجب الرجوع إلى ظهر اللفظ، لأن الشك بعد تكافؤ الأخبار لا مرجح ولا نقول بالتخير، لأن الشك بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي. ولو لم يكن لللفظ ظهورون فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المان، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو الشارع. والحمد لله رب العالمين.